بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قول الحافظ رحمه الله عن عمران ابن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل. ساق رحمه الله تعالى حديث عمران بن حصين بعد حديث أبي ثعلبة الخشني في بيان آنية الكفار والمشركين، وهكذا فيه دليل لما تقدم ترجيحه في مسألة دباغ جلود الميتة أنها تطهر ظاهرا وباطنا وتستعمل في المائعات واليابسات، فهذه المرأة المشركة وذبائح المشركين لا تحل، فهي نجسة ميتة، وأخذوا منها هذه المزادة وجعلت فيها الماء، والماء جوهر سيال، فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام من هذه المزادة. وسيأتي معنا بيان شرح الحديث، وإنما نذكر الحديث برواية الإمام مسلم لقول الحافظ رحمه الله في حديث طويل. البخاري، طيب اقرأ رواية البخاري.
قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء عن عمران قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل، وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء، فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس، وكان رجلا جليدا، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، قال: لا ضير، أو لا يضير، ارتحلوا. فارتحل فسار غير بعيد، ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ، ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء، نسيه عوف، ودعا عليا فقال: اذهبا فابتغيا الماء. فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، فقالا لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمسي هذه الساعة، ونفرنا خلوفا. قالا لها: انطلقي إذن. قالت: إلى أين؟ قالا: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: الذي يقال له الصابئ. قال: هو الذي تعنين، فانطلقي. فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث. قال: فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو سطيحتين، وأوكأ أفواههما وأطلق الغزالية، ونودي في الناس: أسقوا واستقوا. فسقى من شاء واستقى من شاء، وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، قال: اذهب فأفرغه عليك. وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها، ويم الله لقد أقلع عنها، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لها. فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعاما، فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها، ووضعوا الثوب بين يديها. قال لها: تعلمين ما رزئنا من مائك شيئا، ولكن الله هو الذي أسقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، قالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجب، لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ، ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت بإصبعيها الوسطى والسبابة، فرفعتهما إلى السماء، تعني السماء والأرض، أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين، ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها: ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام.
إذن هذا الحديث هو حديث طويل، كما قال الحافظ: في حديث طويل. عمران ابن حصين ابن عبيد الخزاعي الكعبي أبو نجيد، صحابي جليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. والمزادة هي الراوية التي يتزودون بها الماء من الموارد. قال أبو عبيد: ولا تكون إلا من جلدين تزاد بثالثة. والمزادة عبارة عن قربتين بينهما سطيحة. إذن من مزادة امرأة مشركة، وهذه المزادة من جلد. ومع هذا اغتسل ذلكم الصحابي، وشرب من شرب من الصحابة من هذه المزادة، ففيه أن دباغ جلود الميتة طهورها، وهو ما تقدم معنا. يقول الحافظ رحمه الله: متفق عليه في حديث طويل. والحافظ رحمه الله تعالى ذكر المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. وقرأنا الحديث، والحديث ما فيه ذكر للوضوء، وإنما فيه ذكر للشرب من هذه المزادة واغتسال بعض الصحابة. فالدليل قائم بهذا الحديث على استخدام آنية المشركين من هذه الجلود المدبوغة. فهنا الحافظ رحمه الله تعالى ذكر المعنى، وعلمت أن مسألة الوضوء إنما هو فهم منه رحمه الله تعالى.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري.
ساق الحافظ رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك في باب الآنية لما تقدم في حديثي حذيفة بن اليمان وأم سلمة من نهي الشارع عن الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل فيهما. فحديث أنس بن مالك يكون مخصصا لما سبق، فهذا الحديث مناسبته لباب الآنية ظاهرة، أن هذا القدح كان مضببا بالفضة. وقد تقدم معنا في حديث أم سلمة الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فيكون مخصصا لما تقدم من عموم النهي والمخصص هو استخدام شيء من الفضة في الإناء لتطبيبه مثلا للحاجة. وذكر بعض أهل العلم أن الحافظ رحمه الله لو جعل حديث أنس بن مالك بعد حديثي حذيفة بن اليمان وأم سلمة لكان أولى في الترتيب من ناحية أن يكون متصلا بما خصصه، أي بما خصص هذا الحديث من عموم في النهي. قوله رحمه الله عن أنس بن مالك، أنس بن مالك بن النضر أبو حمزة صحابي جليل من المكثرين في الرواية عن رسولنا الأمين رضي الله عنه، هذا الواجب في حق صحابة رسول الله أن نترضى عنه وأن تكون قلوبنا ممتلئة بحبهم والثناء عليهم، لأن الله رضي عنهم ورضي عنهم رسوله. أن قدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انكسر، قوله أن ذكر لتأكيد ما سيذكره من هذا الحكم المهم، وقوله قدح، والقدح يكون من خشب، والقدح الإناء الذي يشرب فيه الماء وغيره. أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فقوله انكسر، انكسار الشيء ضد التئامه، فيحتمل أنه انكسر أي انشق، نعم، أو صار فرقتين. والظاهر الأول لرواية البخاري فانصدع، وفيه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من التواضع والزهد في الدنيا، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. فاتخذ، هل المعنى اتخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو المعنى اتخذ أنس لأنه كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام؟ وجهان ذكرهما أهل العلم والإيمان. مكان الشعب أي هذا الصدع والشق سلسلة، قوله سلسلة إما بفتح السينين وسكون اللام، سلسلة بفتح أوله وسكون اللام وفتح السين الثانية منها، ويكون المعنى إيصال الشيء بالشيء، أو بالكسر سلسلة، وهي دائرة من حديد ونحوه. قال الصنعاني والظاهر أن المراد الأول فيقرأ بفتح أوله، لأنه من باب إيصال الشيء بالشيء، لأن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر، وعلمت أن هذا الانكسار بمعنى التصدع، والأمر في ذلك سهل. فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، والفضة المعدن المعروف الأبيض. قال أخرجه البخاري، فقوله مكان الشعب سلسلة من فضة بالفتح ما تربط بها الأشياء، وبالكسر سلك من الحديد ونحوها تصل بها بين طرفي الشق بعضها إلى بعض. نعم، تقدم معنا في حديث حذيفة بن اليمان وحديث أم سلمة أنه لا يجوز الشرب في آنية الذهب والفضة ولا الأكل في صحافهما، ودل هذا الحديث أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه شيء من الفضة، لذا قلنا إنه مخصص لما تقدم. يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى مسألة الضبة والتضبيب بالفضة أو الذهب، والضبة التي أخذ منها التضبيب حديدة تجمع بين طرفي المنكسر، فإذا انكسرت الصحفة أو انكسر القدح من خشب يؤتى بهذه الحديدة من فضة، لأن مادة الفضة ملائمة لجمع هذه الأواني وعدم تأثرها. فإذا انكسرت هذه الصحفة وهذا القدح يؤتى بهذه الحديدة فتخرز خرزا من الجهتين فيلتئم هذا الشيء المتصدع المنكسر. عرفنا بذلك الضبة، والتضبيب فعل هذه الضبة لذلك. عندنا مسائل. المسألة الأولى التضبيب بالفضة، فذهب جماهير العلماء إلى الجواز، واستدلوا بحديث الباب، حديث أنس بن مالك أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، وهو قول سعيد بن جبير وطاووس والشافعي وأبي حنيفة وأحمد ومالك، واختاره شيخ الإسلام ورجحه الشوكاني والصنعاني ومن المتأخرين العلامة ابن عثيمين، على تفاصيل لمن تقدم ذكرهم من الجماهير في شروط هذه الضبة بالفضة. واستدلوا أيضا بالحاجة، قالوا الحاجة تدعو إلى ذلك وليس من باب السرف ولا الخيلاء، فأشبه الضبة من الصفر والنحاس. إذن استدلوا بحديث أنس بن مالك واستدلوا بهذا التعليل. نعم، قالوا والنهي إنما هو عن الشرب في آنية الذهب والفضة الخالصة أو مكان أكثرها كذلك، أما الشيء اليسير فلا يكون داخلا في عموم النهي. فالضبة هذا إنما تتخذ للحاجة لربط هذه الأواني وإصلاح ما حصل لها من تشقق وانصداع وانكسار، والعبرة بأصل الإناء، فأصل الإناء خشب وإنما الفضة فيه عارضة وهي قليلة. إذن هذا هو المذهب الأول. القول الثاني عدم الجواز. قال ابن عبد البر ونهت عائشة أن يضبب الإناء أو يحلقه بالفضة ونحو ذلك، قول الحسن وابن سيرين. قال ابن قدامة في شرح الكبير وكان ابن عمر لا يشرب من قدح فيه فضة ولا ضبة، وكره الشرب في الإناء المفضفض علي بن الحسين وعطاء وسالم والمطلب بن حنطب. قال ونهت عائشة ثم ساق الكلام. إذن هذا هو القول الثاني. واستدلوا بارك الله فيكم بحديث ابن عمر مرفوعا من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك، هذا هو موطن الشاهد، أو إناء فيه شيء من ذلك أي من الذهب أو الفضة، والإناء المضبب بالفضة فيه شيء من الفضة، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني والصحيح وقفه. وعلمت ما أخرجه بارك الله فيكم الشيخان في حديث حذيفة بن اليمان. نعم، قال شيخ الإسلام فإسناده ضعيف. واستدلوا بحديث أم عطية قالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح، رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عمر ابن يحيى، قال البخاري فيه يتكلمون فيه، وقال ابن عدي هذا حديث منكر، كذا في الميزان وغيره. نعم، وقال الشوكاني يرد على حديث ابن عمر بأنه لا يعارض الأحاديث لأن شيئا عام أو إناء فيه شيء يقول عام، وهذا مخصص له، يعني على صحة الحديث لو ثبت فما في معارضة. نعم، قال ابن عبد البر بعد أن ذكر قول أم المؤمنين عائشة ولعل هؤلاء كرهوا ما قصد به الزينة أو كان كثيرا، فيكون قولهم وقول الأولين واحد ولا يكون في المسألة خلاف، وأما اليسير كتشعيب القدح ونحوه فلا بأس به. المرداوي في الإنصاف يقول: ولا خلاف في جواز ذلك، بل هو إجماع بهذه الشروط. إذن الراجح هو مذهب الجماهير، وبعضهم اشترط أن تكون ضبة وأن تكون يسيرة وأن تكون من فضة وأن تكون لحاجة، وأخذوا ذلك من حديث الباب، حديث أنس ابن مالك. والجماهير على أن الضبة لا بد أن تكون يسيرة، وخالف أبو حنيفة رحمه الله فقال بالجواز في اليسيرة والكثيرة، ومذهب الجماهير هو الصواب. حكم الشرب من هذا الإناء المضبب بالفضة، ذهب الجماهير إلى الكراهة، إلى أنه يكره، والكراهة تزول عند الحاجة. وبه قال علي بن الحسن وعطاء وسالم، وهو قول الشافعي ومالك والليث بن سعد وأحمد. والقول الثاني الجواز، وبه قال جمع، فجاء عن عمران بن حصين وأنس بن مالك وطاووس ومحمد بن علي بن الحسن والحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وحماد والحسن وأبي العالية، واستدلوا بحديث الباب. والقول الثاني هو الصواب، في الكراهة حكم شرعي لا بد أن يدل عليها دليل، ولا دليل نعلمه. وذهب الجماهير إلى كراهية مباشرة الفضة عند الأكل والشرب، يعني قالوا بالجواز، قالوا لكن لا يباشر مكان التضبيب بحيث أنه يشرب من المكان الذي فيه الفضة هذا التضبيب، ولا دليل نعلمه على هذا الحكم وهو الكراهة. لذا كان الصواب عدم الكراهة، فالكراهة حكم شرعي، نعم لابد لها من دليل. كذلك من المسائل التضبيب بالذهب، فجماهير العلماء من الحنابلة والشافعية والمالكية وغيرهم على التحريم، وأنه ما يجوز وإن كان يسير، نعم. واستدلوا بحديث الباب، حديث أنس، وأنه في التضبيب بالفضة فأخرج التضبيب بالذهب. واستدلوا بحديثي حذيفة بن اليمان وأم سلمة، فالنص إنما جاء في الفضة، والذهب لا شك أنه أغلى وأشد تحريما من الفضة، ولما في ذلك من الإسراف وهو منهي عنه، ولأن الأصل منع استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب كما في حديث حذيفة وأم سلمة، فهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل. وحديث أنس جاء مخصصا لعموم حديث حذيفة بن اليمان وأم سلمة في التضبيب، وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب. القول الثاني يجوز ذلك التضبيب بالذهب، وهو وجه ضعيف عند الشافعية والحنابلة، وبعضهم قيده باليسير، وبعضهم قال يباح للحاجة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد غلط طائفة من الأصحاب حيث حكت قولا بإباحة يسير الذهب تبعا في الآنية عن أبي بكر، وأبو بكر إنما قال ذلك في باب اللباس والتحلي وهما أوسع. ابن حزم يقول: والمذهب والمضبب بالذهب حلال للنساء دون الرجال، لأنه ليس إناء. والمضبب والمفضفض بالفضة حلال للرجال والنساء، وهذا القول غير صحيح، فإباحته للنساء إنما أباح الشارع للنساء الزينة بالذهب والفضة وحرم ذلك على الرجال. أما الأكل والشرب فالحديث عام في الرجال والنساء كما تقدم، حديث حذيفة بن اليمان لا تشربوا عام، فتخصيصه بالرجال دون النساء يحتاج إلى دليل، ولا دليل. والضبة إنما جاءت في الإناء للحاجة وبالفضة. فكلام ابن حزم هذا ترده ظواهر الأدلة. نعم، هذه بعض المسائل وفروع المسائل كثيرة. بهذا نكون قد انتهينا بعون من الله وفضل من التعليق على باب الآنية، وغدا إن شاء الله تعالى نأخذ باب إزالة النجاسة وبيانها، والحمد لله رب العالمين.